أما بعد فبقى سنيدنا المتوفي يأتي إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه التفسير، إذا اللي بعمل ده تفسير سورة التوبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخا. قال: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لما قالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه. فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة إذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: ومطعماه وكاسياه. فقال لها: ويحك، من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم قبر العلماء فمن كان يعلم قبر العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به. ثم قال له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به، فإذا الشيخ، فقال له: افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة 3 مرات. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل، قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير، ما كنت كذابا. فعمد فربط على إصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بإصبعه كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء وأخبروا بشأن عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها، فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهالتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله، وأما ضلال النصارى في المسيح وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين. فقال: ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء. قاتلهم الله. قال ابن عباس: لعنهم الله، أن يؤفكون، أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم علي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق علي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم.
400
شيخنا أطعم منين؟
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه. وقال
أحسن
رسول
الله
الله
إليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر. ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأبدال والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا عفوا يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به، أي ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم: فيما راموه وأرادوه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه. ومن سمى الليل كافرا عفوا ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، والزارع كافرا لأنه يغطي الحب في الأرض، كما قال يعجب الكفار نباته. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. ودين الحق والأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. في ألف تاء في أخبرت ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. أحسن الله إليك. إخبار جمع إخبار. أحسن الله إليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب أنه قال: سمعت شقيق بن حيان. شقيق بن
حيان.
قال: سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود. فكرت أبو وائل. عن ابن مسعود. يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدار ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزا ويذل ذليلا. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية.
شقيق بن حيان ومحمد بن أبي يعقوب مجهولان.
أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت بدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام إلا أدخله الله كلمة الإسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا في نسخة بعز عزيز وبذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها فاجعلوهم إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. وفي المسند أيضا قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون محمد بن عن ابن سيرين عن أبي حذيفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمعه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم. فقلت إني من أهل دين. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم، لست من الركوسية وأنت تأكل من ربع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم بما الذي منعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج ضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله ابن حرام. فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لا تكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. وقال مسلم حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله شوفوا ياخد الرأي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الآية أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال السدي الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال فإن الأحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح لا تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ وفي روايات فارس والروم. قال فمن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا قال تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك. طيب، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب
خرج
خرج لو زي الخراج كده يعني.
اي نعم
احسن الله. خرج وهدايا وضرائب تجيء اليهم فما بعث فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طامعا منهم ان تبقى لهم تلك الرياسات فاعطاها الله بنور النبوه وسلبهم اياها وعوضهم الذل والصغار وباءوا بغضب من الله تعالى. وقوله تعالى ويصدون عن سبيل الله أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا هؤلاء هم القسم الفارث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحوال سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال والمال الذي لا تؤدى زكاته. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع
لا تؤدى منه الزكاة
لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا. وقال عمر بن الخطاب نحوه أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض وأيما مال أدى زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم أنه قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزل جعلها الله طهرة للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك النسخاء قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. وقال سعيد بن محمد بن زياد ابن محمد وقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال حلية السيوف من الكنز ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال 4000 فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك فهو كنز. وهذا غريب وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر من أحاديث كثيرة. ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري قال أخبرني أبو حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثة. قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأي مال نتخذ. فقال عمر رضي الله عنه وأنا أعلم لكم ذلك. فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ. قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا شعبة قال حدثني سهل بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل قال حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب والفضة. قال وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قولك تبا للذهب والفضة ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن نبيه عن سهل بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا فأي المال نتخذ. قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأدركه وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي حسن وحكى الترمذي وقال الترمذي حسن وحكى عن البخاري أن سعد من لم يسمعه من ثوبان، قلت ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا والله أعلم. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن مالك قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة لا يكبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدع لولده ما لا يبقى بعده، فقال عمر أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا عن طيب نفس إلا لي لا عفوا إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموالكم تبقى في أموال تبقى بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها طاعت وإذا غاب عنها حفظت. رواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به، وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا رمح قال حدثنا أوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم لا لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال له هذا الكلام تبكيثا وتقريعا وتهكما كما في قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، وهؤلاء لما كان جمع الأموال جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون كأبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا ممن هو أشفق عليه في الدنيا، كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة يا عبد الله عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عندي عن الأعمش قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره لا يكوى عبد يكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حيدته. وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه والله أعلم. تفضل سيدي.
ولكن يوسع جلده.
يوسع جلده، أحسن الله إليك. الإسناد الأعمش عن
هو عمرو بن مرة عبد الله دي غلط.
قلت يمكن ابنه عن مسروق عبد الله بن مرة يروي عن ابن مسعود مباشرة.
عمرو بن مرة
عمرو بن مرة، أحسن الله إليك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه ويفر منه ويقول أنا كنزك لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويل ويلك ما أنت، ويقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سير جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد.
ممكن يكون عبد الله بن مرة أيضا، إنه في الطبقة ديته، الأعمش روى عنه.
أحسن الله إليكم. وهنا في إشكال. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب أنه قال: مررت على أبي ذر بالرابذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. ورواه ابن جرير من حديث عبيد بن القاسم. عبيد بن القاسم عن حسين عن زيد بن وهب. عبيد بن القاسم ورواه ابن جرير من حديث عبيد بن القاسم عن حسين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلى عثمان أن أقبل إليه، قال: فأقبلت إليه. فلما قدمت المدينة راكبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قلت: كان بمذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالرابذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وعنده ليوافق عمله قوله، فبعث إليه ب1,000 دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة. وقال السدي: هي في أهل القبلة. وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلامة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلامة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. فهذا والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر رضي الله عنه على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن ده سعيد بن ابي عروبه عن عبد الله بن الصامت قتاده عن سعيد عن قتاده لا عفوا ده سعيد عن قتاده قال حدثنا قتاده عن سعيد بن ابي الحسن عن عبد الله بن الصامت انه كان مع ابي الفتح الرضي. نعم شيخنا
سعيد بن ابي الحسن ايه الاشكال؟
لا لا فكرت بن ابي عروبه، ابن ابي عروبه تلميذ القتاده عفوا. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن ابي الحسن عن عبد الله بن الصامت انه كان مع ابي ذر رضي الله عنه فخرج عطاء ومعه جاريه فجعلت تقضي حوائجه ففضلت منها سبعه فامرها ان تشتري به فامرها ان تشتري به فلوسا. قال قلت لو ادخرته لحاجه بيوتك وللضيف ينزلك. قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم عهد الي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده لأبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي أنه قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال ما سئلت فلا تمنع وما رزقت فلا تخبأ. قال يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك وإلا فالنار. اسنده ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عيينة عن يزيد بن الصرم. جعفر بن سليمان ابن عيينة ولا عتيمة
جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيمة
عتيبة برضو من عتيبة
مش عارف عتيبة
انا عارف الحكم
طيب.
قال حدثنا وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن يزيد بن الصرم انه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من اهل الصفة وترك دينارين او درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. وقد روي هذا من طرق أخر. وقال قتادة عن شعر بن حوشب عن أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه أنه قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان عفوا دينار واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفرادسي قال حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال حدثني أرطاع قال حدثني أبو عامر
كيف عن بريد بن أسلم
بريد بن أسرم
عتيبة عن بريد بن أسرم
بريد مش يزيد
هكذا فقط سمع منه جعفر بن سليمان الضبعي
بريد بن أسرم عتيبة عن بريد بن أسرم أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة
ما له إلا هذا الحديث
ما له إلا هذا الحديث صلى الله عليه وسلم هو عتيبة مجهول وبريد آخر مجهول مجهولان أحسن الله
هو عتيبة الضرير
عتيبة أو يقال عتمة
عبيد بن أسلم عن علي بخبر منكر.
الشيخ حسنه
نتكلم عن الراوي دلوقتي.
الراوي ويقول بخبر منكر. قال من اللي قال يا سيدنا ان هو
كلاهما مقبول عتيبة وبريدة.
طيب قال حدثنا وقال قتادة عن ابن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجل. خلصنا ده. نحن في أبي حاتم أبو عمرو الأوزاني قال سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهب بطلحة عن علي بخبر منكر.
الذهب
بريد عن علي بخبر منكر وفيه جهلة وعنه عتيبة الضرير.
أحسن الله جزاك الله. قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا قال حدثنا ابو النضر اسحاق بن ابراهيم الفرادسي قال حدثنا معاويه بن يحيى الاطراب السيوخ قال حدثني ارقى قال حدثني ابو عامر الهوزني قال سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يموت عنده احمر او ابيض الا جعل الله بكل قراط صفحه من نار يقى بها من قدمه الى ذقنه. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سيف بن محمد ثوري سيف بن محمد ثوري ولا توزي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده فيقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقهم ثوري
سيف ثوري
حسن الله سيف هذا كذاب متروك إن عدة الشهور
طبعا سيف الأخبار
وعمرك وعمر يقرأ سيدنا
إن عدة الشهور
أقرب إن عدة
ماشي ماشي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله وبه إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة وعرف الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في حجته فقال ألا إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وراجب مضر الذي بين جماد وشعبان ثم قال أي يوم من هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى ثم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم الحجة قلنا بلى ثم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ليست البلدة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعد يقول الله لن يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم فلعل من يبلغ يكون أوعى له من بعض من يسمع ورواه البخاري في التفسير وغيره ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استغربت هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض من أي، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ورواه البزار عن محمد بن معمر به، ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، وقد رواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه به. وقال ابن جرير أيضا: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسبقي قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة الرمذي قال: حدثني صدق بن يسار عن ابن عمر انه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الوداع بمنى في اوسط ايام التشريق، فقال: ايها الناس، ان الزمان قد استدار، فواليوم كهيئته يوم خلق السماوات والارض، وان عده الشهور عند الله 12 شهرا، منها اربعه حرم، اولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان وذو القعده وذو الحجه والمحرم. وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو مثله او نحوه. قال حماد بن سلامه قال: حدثني علي بن زيد عن أبي حرة قال: حدثني الرقاشي عن عمه وكانت له صحبة قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، وأذود الناس عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: منها أربعة حرم، قال: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئاته يوم خلق الله السماوات والأرض، تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت لأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله يوم خلق إلى يوم القيامة. وهكذا قال ها هنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسيئة يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة، وفي هذا نظر كما سنبينه وإذا تكلمنا عن النسيء. وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد، وهو يوم النحر عن حجة الوداع، والله أعلم. ذكر الشيخ عالم الدين السخوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك حاشية فصل. ذكر الشيخ عالم الدين السخوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما. قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحارم. صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون منهم. سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال. والأسفار يقال صافر المكان إذا خلا، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. شهر ربيع أول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء، وعلى أربعة كرغيف وأرغفة. ربيع الآخر كالأول. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور، في هذا نظر، إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة ولا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد، كما قال الشاعر: وليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر العبد في ظلماتها الطنبة، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنب. ويجمع على جماد ويجمع على
كده
جماديات كحبار وحباريات، وقد يذكر ويؤنث ويقال جماد الأولى والأول وجماد الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. ورمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، يقال رامضة الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورمضاء ورمضاء ورماضين وأرمضة. وقال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. قلت: قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، وبينت في أول كتاب الصيام: شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق. قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف، قلت: وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال. ويجمع على ذوات القعدة الحجة بكسر الحاء، قلت: وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه. ويجمع على ذوات الحجة أسماء الأيام أولها الأحد، ويجمع على آحاد وأحاد ووحود، ثم يوم الاثنين، ويجمع على أثانينا الثلاثاء، يمد ويذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات وأثاليثا، ثم الأربعاء بالمد، ويجمع على أربعاوات وأرابيع، والخميس يجمع على أخمسة وأخاميس، ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، ويجمع على جمع وجمعات. السبت مأخوذ من السبت، وهو القطع لانتهاء العدد عنده، وكانت العرب تسمي الأيام أول، ثم أهون، ثم جبار، ثم دبار، ثم مؤنسة، ثم العروبة، ثم شيار. قال الشاعر: من العربي العرباء العاربة المتقدمين. أرجى أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار، أو التالي دبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. وقول تعالى: منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما قد كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد، وواحد فرد لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجع فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتبار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. وقوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم، ينحذ بها على ما سبق في كتاب الله الأول. وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره من يشاء ما يشاء. قال إن الله اصطفى صفا من خلقه، واصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. تعظم ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. فقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن حنفية بألا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية. وهذا قول اختيار ابن جرير، وقوله وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة أي جميعهم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، لأنه تعالى قالها هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما أو محرما ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام في شهر حرام، وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن وفي شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريما حرام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام الآية، ما قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم الآية، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية. تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين. وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف، ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم، فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ما يحتمل أنه آذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال تعالى ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم الآية. هذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندما قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر شوال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم، ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقد حررنا ذلك في السيرة والله أعلم. إنما النسيء زيادة في الكفر.
اكتفي بهذا بارك الله فيك، المعجم كبير.